الواقع تتضمن جميع الدراسات الفلسفية والإنسانية والطبيعية معالجات مختلفة حول الواقع، ورغم اختلاف مفهوم الأخير من دراسة لأخرى، إلا أنها جميعاً تتفق على مفهوم عام يعبر عن المعطى الموضوعي للأشياء، رغم ما لدلالة المعطى الموضوعي من التباس. فجملة من المدارس الأدبية تركز على المعطى الموضوعي للطبيعة والحياة الاجتماعية المعاشة، وهي من هذه الناحية تعد نفسها واقعية باعتبارها تلجأ إلى الواقع بعيداً عن الرومانسية الذاتية. وبعض المدارس الفلسفية ترى أن الواقع أو المعطى الموضوعي محدد بكل ما هو حسي وقابل للتجربة المباشرة، في حين ترى مدارس أخرى أن الواقع أعم من هذه الحدود، فهو ينبسط على إمكانات بعيدة عن الحس والتجربة المباشرة كعالم الجسميات الإلكترونية وما شاكلها. وقد يختلط الواقع هنا بعوالم أخرى مفترضة لا يعلم إن كان لها حقيقة موضوعية أم لا، فالأبعاد الهندسية للكون كما يتحدث عنها العلم اليوم تتجاوز حدود الحس والتجربة لتضفي صوراً أخرى يعدها العلماء مهمة للتقدم العلمي رغم أنها افتراضية ذهنية. ومثل ذلك ما تتحدث عنه نظرية الكوانتم من أن عالم الجسيمات المجهرية يتصف بخاصية الاحتمال وصرف الصدفة كبعد موضوعي يختلف فيه الحال عن عالم الأجسام الكبيرة، ناهيك عن أن هناك مفهوماً آخر للواقع تضيفه الدراسات القيمية والمعيارية كدراسات الأخلاق والفن والجمال، إذ لا علاقة للواقع الذي تتحدث عنه بالأمور الكونية، بل لها علاقة بالاعتبارات الموضوعية طالما أنها ليست صنيعة الذات البشرية. على هذا فرغم شدة وضوح مفهوم الواقع لدى بعض الأبعاد والمعطيات، لكنه يكتنفه الغموض في أبعاد أخرى. ومن وجهة نظرنا أن للواقع أبعادا واسعة تغطي المعاني الكونية والنفسية والاجتماعية والمقتضيات المعيارية وما تتضمنه من سنن وعلاقات، ويمكن أن نصفها جميعا بعالم الشهود. فأدنى أبعاده مرتبة العالم المادي المحسوس، لكنه يزيد على ذلك فيشمل كل ما هو قابل للكشف المعرفي الموضوعي وإن ابتعد عن الإدراكات الحسية. ومن خصائص الواقع الكوني أنه موجود بغض النظر عن الإدراك العقلي، فسواء أدركته الذات البشرية أم لم تدرك، وسواء كان الإنسان موجودا أو معدوما، فإنه يمتلك وجوداً مستقلاً أخص من الوجود العام الذي تتدارسه الفلسفة القديمة عموماً، وهو بهذا المعنى يختلف عن عالم الغيب رغم أنهما موضوعيان يقابلان الذات والعقل البشري، لكن يضاف إلى ذلك الواقع النفسي بما يعبر عن مختلف الحالات النفسية للبشر كالتي يدرسها علم النفس وتبنى عليها العلوم الإنسانية الأخرى، وميزته أنه غير مستقل عن الإنسان. وعموماً ينقسم الواقع إلى قسمين وصفي واعتباري، ويختص الأول بالواقع التقريري أو الإخباري سواء كان محسوساً أو غير محسوس، وهو يشمل كل من السنن والحقائق الكونية منها والبشرية، مثل سنة الحياة والموت وسنة تفاعل الإرادة البشرية مع القوانين الكونية وحقيقة كروية الأرض وجريان الشمس ومختلف حقائق عالم الحس والفضاء وغيرها، يضاف إليها الحقائق التاريخية والتقاليد والأعراف العامة وما إليها. وبالتالي فالواقع الوصفي على أنواع ثلاثة: حقائق خاصة محسوسة وغير محسوسة، وحقائق عامة من السنن والقوانين الحتمية، وسنن اجتماعية وتقاليد وأعراف عامة مما لا يصل مداها إلى الحتم واللزوم كالذي تحدثنا عنه خلال حلقة علم الطريقة. أما الواقع الاعتباري فهو يختص بقضايا القيم مثل اعتبارات المصالح والمضار، إذ يمكن اعتبار القيم الحسنة منشأ للغرض والمصلحة الواقعية، فالقيم من هذه الناحية ترتبط بالواقع ارتباطا وثيقا، فللقيم الحسنة آثارها الواقعية من المصلحة الأكيدة، وأن كشف العقل عن قضايا الحسن هو كشف عن المصالح أيضا، فما من شيء حسن إلا وفيه مصلحة راجحة. فمثلا يعتبر مبدأ الصدق حسنا إذ تترتب عليه آثار المصلحة العامة حتى وإن كان مفصولا عن النية والدافع الأخلاقي. فلو أن الأصل في الحياة هو الكذب لعجز الناس عن معرفة الحقائق إلا ما ندر، ولترتب على ذلك فقدان الثقة التي يتوقف عليها إمكان التواصل في العلاقات الإنسانية. وقد اتضح من خلال الدراسات الحديثة مدى أهمية مبدأ الثقة في العلاقات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والعلمية وغيرها. ومن هذا المنطلق لا يمكن للإنسان أن يعيش بلا واقع، فلكل إنسان واقعه ومحيطه بكل ما يحملانه من مكونات مادية وسنن طبيعية واجتماعية ومعيارية اعتبارية تؤثر على حياة الفرد وتحدد إطار سلوكه ونشاطه وثقافته وفكره. فالواقع بهذا الاعتبار هو المعطى الموضوعي المقابل للذات البشرية، وهو من أقوى المحددات التي تعمل على صياغة ثقافة الفرد وفكره، ناهيك عن سلوكه ومجمل شخصيته. أما الذات البشرية فتعمل على صقل الخبرات الواقعية وبلورتها مع ما تضيفه من قوالب ومضامين خاصة تعد من الأهمية بمكان، فمن خلالها يمكن للذات التجرد والتحرر نسبيا من هيمنة الواقع والتخفيف من وطأته. وبهذا التداخل يتحقق الجدل والتفاعل بين الذات والواقع، وهو الجدل الحاصل بين الطموح والأمر المفروض، إذ تقتضي شدة الاحتكاك بالواقع إضعاف الإرادة عن التجرد والتحرر، كما إن الإلفة تسلبها الوعي بالتأثير. والعكس صحيح أيضا، فكلما ضعف الارتباط بالواقع كلما ازداد تمكن الذات من التجرد والتحرر، وهو ما يدفع إلى الوعي بنمط التأثير والتفاعل بينهما، كما قد يتيح للذات الفرصة في التحكم بضبط هذه العلاقة وتوجيهها الوجهة المطلوبة. وعلى الأقل إنه يبعث على الوعي بوسائل التحكم والتوجيه. ولعل بلوغ الفرد وتقدمه في العمر ما يقرب هذا المعنى، حيث التلاحم الشديد للفرد مع الواقع عند الطفولة والصغر يتناسب طردا مع ضعف الوعي به والتحكم فيه، وذلك على عكس ما يحصل في حالة البلوغ والكبر. فكلما تجرد الفرد عن الواقع كلما ازداد الوعي به، وكذا ازدادت قدرته على التحكم فيه. من جانب آخر، عادة ما تميل طبيعة الإنسان إلى التفكير المطلق بجعل الحقائق تتجاوز حدود الواقع أو الزمان والمكان، وهو وهم يعود إلى عدم الوعي بالواقع وأثره على خلق هذا النمط من التفكير. مع ذلك فإننا لسنا ضد التفكير الإطلاقي بإطلاق، بل نعترف بأن من القضايا الثابتة هي وجود حقائق مطلقة، وأن هناك إمكانية لنشأة التفكير من النمط المطلق كالذي يجري في الدراسات الفلسفية والمنطقية. لكن موضع تحفظنا هو عندما يجهل هذا التفكير حقيقة الواقع وطبيعته، أو يغفل عما فيه من سنن وقوانين، فأغلب ما يطرح بأنه من الحقائق المطلقة لا يعدو كونه وهما مطلقا ناتجا عن تأثير الواقع النسبي أو ما يسمى بروح العصر، دون التفات إلى ما يتمتع به الواقع من مجالات أخرى كما تؤكدها سنن الحياة وقوانينها. ففي كل عصر هناك صور كثيرة للتفكير الإطلاقي الميالة إلى التجريد والتعميم لتأثير روح العصر وعدم مجاوزته، أو لعدم الوعي بإبعاد الواقع وأشكاله بأبعاد الواقع وأشكاله المختلفة. فمن المعروف من الناحية السوسيولوجية أن لكل عصر روحا خاصة تؤثر على الناس بما يجعل تفكيرهم يتجاوز حدود الزمان والمكان، وهو أمر ينطبق على تراثنا المعرفي، بل وينطبق على تفكيرنا المعاصر المنشغل بقضايا الإسلام وعلاقته بالإشكاليات الراهنة، إذ أصبح الواقع الخاص هو المحدد لصور الإطلاق وصيغ التفكير الكلية ذات العلاقة بالإسلام وفهمه. فالذي يطلع على الدراسات التي كتبت حول قضايا الحكم والقومية والديمقراطية وحقوق الإنسان وشؤون المرأة والموقف من أهل الكتاب والرق والغنى والموسيقى، فضلاً عن التفاسير التي تنهج نهج العلوم الطبيعية وغيرها، يراها مشحونة بعبوات كبيرة من تأثير الواقع بوعي أو بغير وعي. فكثيراً ما يتصور الباحث أنه اتخذ طريقه إلى الصواب بمعزل عن تأثير الواقع أو دون دافع ومحرك خفي، هذا إن لم يلجأ أساساً وبشكل مفضوح إلى الاعتماد على الدوافع الأيديولوجية لأغراض شتى منزوعة عن الواقع ذاته. ومن ذلك كثيراً ما يفرض الواقع ذاته على فتاوى المجتهدين، فالآلات والصناعات التي يشاع استخدامها تتحول بمرور الزمن إلى عامل ضغط تلجئ المجتهدين إلى التعاطي معها بإيجابية ولو عبر تغيير الفتاوى السابقة. فالمسارح والفنون وآلات الراديو والتلفزة والموسيقى والتصوير وغيرها كلها أمست ذات أثر واضح على فتاوى الفقهاء ومبانيهم بعد أن شاع استخدامها وأصبحت قريبة من الناس، بل حتى الأفكار الغربية الوافدة أو تلك التي يشيعها المثقف وينشرها في الوسط الاجتماعي العام هي الأخرى كان لها الأثر الكبير على تغيير الكثير من المفاهيم والفتاوى وأحكام المجتهدين. وبالتالي فكل ما يشيع استخدامه وترويجه يتحول إلى أثر ضاغط يلجئ الفقيه إلى التعاطي معه بإيجابية وقبول ولو عبر إحداث فتوى جديدة تتعارض مع الفتاوى القديمة. وهنا يصبح الواقع مغيراً للحكم والفتوى بعد أن كان العكس هو الحاصل، أو أن للناس دوراً فاعلاً في التأثير على الفقيه والعكس صحيح أيضاً. إنما سبق يدعونا إلى الوعي بمراقبة مصادر فكرنا وأثر الواقع المعاش عليها. صحيح أننا لا يمكن أن نجرد أنفسنا عن التأثير الواقعي عند إعمال الرأي وتأسيس المعرفة، لكن صحيح أيضاً إن إدراكنا لطبيعة هذا التأثير يجعلنا نفهم نوع العلاقة التي تربطه بالمعرفة التي نؤسسها، وبالتالي قد نتمكن بفعل تجريد الذات نسبياً من إحكام هذه العلاقة وضبطها بدلاً من أن تكون مدفوعة بسلطة الواقع المعاش وقيده، بل ولقلب الحال بإخضاع الأخير وتطويعه لما نطمح إليه من تشكيلات جديدة مفضلة نتجاوز فيها مظاهر تبريره أو الصدام معه. هكذا فنحن إما أن ننقاد تحت هيمنة الواقع أو نكون على وعي بالأخير لنعمل على توجيهه إلى ما نهدف إليه، وحالنا كحال الحصان والعربة، إن شئنا جعلنا الحصان خلف العربة وتركناه يتخبط دون التمكن من الجري وتحديد المسار، أو جعلنا الحصان أمام العربة لنتحكم في جريه ومسيره. وننبه أن النهضة الغربية لم يكن بمستطاعها أن تنجح لولا ما شكله الواقع من حضور في الوعي الأوروبي، ودل على هذا الحضور أن الغربيين جعلوا الواقع أساساً للحقائق المستخلصة عبر الاستقراء والتجربة بعد الانتفاض على الطريقة الأرسطية ذات التفكير المتعال، فقد كانت الأخيرة تعد العقل أساس الواقع وجوداً وحكماً، فمن حيث الوجود اعتبرت الواقع إفرازاً للعقل للعكس، أما من حيث الحكم فقد اعتبرت العقل مرآة للواقع وأن للأول قدرة على كشف الثاني، وكذا فإن قوانين الأول مطابقة للآخر من غير حاجة لإعمال الفحص والتجربة. وقد أعاد الفكر الغربي تركيب الصياغة بين المحورين لصالح الواقع بنقض المقولتين معا، فلا العقل أساس العواقع ولا أنه مرآة مطابقة له بالضرورة، بل الأمر يعود إلى ما يمكن كشفه من حقائق عبر مبدأ الاستقراء والتجربة ومن ثم منطق الافتراض العلمي. أما الفكر الإسلامي فهو وإن استحضر الواقع بين جوانحه بنوع ما من الحضور إلا أنه مختزل إلى حد بعيد، لذا لم يتشكل عليه وعي كاف يبدي قيمته، بل كان غيابه أقرب للحقيقة من حضوره. فإذا نظرنا إلى العلوم العقلية نجد أن ما شاغلها كان بمعزل عن الواقع، إذ هيمنت إشكالية العقل والنص على هذه العلوم دون إلفات إلى أهمية الأخير. يضاف إلى أن القضايا المطروحة كانت متعالية على الواقع وإشكالياته، فمثلا لم يكن هناك اهتمام بعالم الإنسان وعلاقته الاجتماعية والحضارية، أما على صعيد العلوم النقلية فنحن وإن وجدنا جملة من الاعتبارات التي تم فيها توظيف الواقع بمظاهر متعددة كما في مبدأ العرف والمصلحة الفقهية، إلا أن ذلك كان يجري ضمن جدول ثانوي مهمش مقارنة بالجداول الرئيسية المعتمد عليها، مثل ما هو الحال مع نمط التفكير المستمد من دوائر البيان النصي والقياس، ناهيك عن أن هذه المظاهر كانت مكبلة بقيود خاصة لا تتلائم مع آلية الانفتاح على الواقع بكافة أبعاده، وعليه لم يكن للأخير من دور ولا حضور، بل ولم يلتفت إليه على مستوى الوعي الكافي باستثناء عدد من الشذرات المنبهة على بعض اعتباراته وخصوصياته هنا وهناك، لكنها مع هذا لم تستطع أن تتغلب على الحركة العامة التي سارت باتجاه آخر مختلف. وبعبارة أخرى، إن ما وصفه فرانسيس بيكون من أن المنطق الأرسطي لم يعري أهمية للواقع بل سرعان ما كان يصدر أحكامه وإطلاقاته، هو عينه ينطبق على الفكر الإسلامي وصلاته بالواقع، فلم يستعن هذا الفكر بالأخير ولم يحتكم إلى مرجعيته في الأحكام وتمحيص المقدمات، بل كان مقيدا ضمن دائرة العقل والنص دون أن يتعداهما، الأمر الذي جعل مصيره يؤول إلى الإفلاس والسقوط في خندق التناقض، مثل من كشف الحال لدى الفخر الرازي وغيره من أصحاب العلوم العقلية. وقد أخذ العقل يصطدم بذاته ضمن حلقة مفرغة من التناقض دون خلاص، لا سيما أنه لم يطرح على بساط التحليل لتحدد إمكاناته وأنماطه وقيمه، وإنما عول عليه تعويلا مطلقا كمصدر للحقيقة وكأساس تبنى عليه المعارف الأصولية، رغم ما تضمنه من مقدمات متناقضة أو غير متفق عليها. لذلك عجز العقليون عن أن يثبتوا أصول الدين وعدد من القضايا العقائدية الأخرى، طالما أظهر العقل تناقضاته ولم يستعن بالواقع وأدواته لحل ما اعترضه من قضايا، كالحال مع مسألة القضاء والقدر التي لم تطرح من زاوية البحث الواقعي بل عولجت عقليا، فاختلفت العقول واصطدمت فيما بينها ووظفت لأجل ذلك النصوص من الآيات، وكانت النتيجة أن جعل بعضها يضرب البعض الآخر، مع أنه كان من الممكن تفادي كل ذلك فيما لو استنطق الواقع واستلهمت حقائقه، فهو كتاب الله التكويني مثلما أن النص القرآني كتابه التدويني. ونفس الحال نجده مع الدائرة البيانية التي راهنت على أن ترى الحقيقة من زاوية النص فحسب، فقد شهدت هي الأخرى قصورا وتناقضا لعدم اتخاذها الواقع مصدرا معتمدا في التحقيق. وأصبح من الواضح أنه كلما امتد الزمن كلما تحول البيان إلى متشابه، فلم يعد البيان بيانا، فالذين قيدوا أنفسهم بالبيان واعتباراته اللفظية وجدوا أنفسهم بعيدين عن حركة الحياة ومسار الأحداث، حتى اعترف بعضهم بمنطق الانسداد لشدة التشابه مع تقادم الزمن، فالذي أسقط البيان في القصور هو ذاته الذي أسقط العقل في المآل نفسه، وذلك لعدم الاحتكام إلى منطق الواقع واعتباراته في التحقيق، ومن ثم رسم العلاقة التي تربط هذه الأبعاد الثلاثة ببعضها. هكذا نخلص إلى أن التشديد على ضرورة أخذ الواقع في الاعتبار وإحضاره بوعي على مستوى التأسيس كنظام ومنهج غرضه دفع الفكر الإسلامي نحو آفاق مفتوحة غير قابلة للانغلاق، بعد رفع اليد عما ساد من نمط التفكير الذي حدده النظام المعياري سواء في منهجه العقلي أو في منهجه البياني وطابعه المهوي.